وأما الجهاد طبعا لا أقدر عليه أيضا، فإني رجل جبان، فإني رجل جبان. ويزعمون أنه من ولى أي دبره في الحرب فقد باء بغضب من الله، وأخاف إن حضر القتال أن أخشع بنفسي، أي أخاف فأفر فأبوء بغضب من الله. صراحة، وضوح، صدق، هذه هي مقومات البيعة. لا يقدر أن يبايع رسول الله على الزكاة والجهاد، وذكر السبب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ما رضي بايع، ثم حركها ثم قال: يا بشير، لا صدقة ولا جهاد، فبما إذن تدخل الجنة؟ يا بشير، لا صدقة ولا جهاد، فبما إذن تدخل الجنة؟ قلت: يا رسول الله، ابسط يدك أبايعك. فبسط يده فبايعته عليهن كلهن. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. أخرجه الشيخان والترمذي. وأخرج أحمد أيضا من وجه آخر عنه قال: قلت: يا رسول الله، اشترط علي فأنت أعلم بالشرط. قال: أبايعك على أن تعبد الله وحده، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتنصح لكل مسلم، وتبرأ من الشرك. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرددها 3 مرات، فقدمنا أيدينا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد بايعناك، فعلى أي شيء نبايعك؟ يعني مضينا على بياض، بايعناك، لكن على أي شيء نبايعك؟ فقال: على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذن التركيز على العقيدة، لأن عبادة الأصنام كانت قائمة، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، والصلوات 5، وأسر كلمة خفية أن لا تسأل الناس شيئا. بايعهم أن لا يسأل الناس شيئا، تكون عندهم عفة. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يقول لأحد يناوله إياه. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. يعني حتى إذا واحد سقط صوته من يده لا يسأل الناس أن يعطوه إياه إذا كان راكبا. عفة النفس. هذه بيعة الرجال. أيضا النساء كنا يبايعن. عن أميمة بنت رقيقة رحمها الله قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه على الإسلام. المرأة في الإسلام لها دور، فهذه وافدة النساء ومعها بعض النساء من الأنصار نبايعه على الإسلام. فقلنا: نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، أي لا نأتي بأولاد زنا فننسبهم إلى غير بعولتنا، يعني لا يأتي النساء الزنا ويأتين بعد ذلك بولد من الزنا فينسبنه لبعدهن وهو من غير هذا البعض. ولا نعصيك في معروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن، يعرف ضعف النساء وضعف الإنسان بشكل عام، قال هذه بيعة أقبلها ولكن قيدها رسول الله بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن البيعة عقد مع الله، قيدوها بالشرط بشرط هو الاستطاعة فيما استطعتن وأطقتن، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، يعني لا يكلفنا فوق طاقتنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال إني لا أصافح النساء. المبايعة تكون بالمصافحة، لكن هذه البيعة مع نساء، فقلنا هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. فالمبايعة للنساء كانت بالقول وليس بالمصافحة. ومن هنا أخذ العلماء تحريم مصافحة الرجل للنساء الأجنبيات، لا يجوز. رواه مالك في الموطأ والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها وأعطته قال اذهبي فقد بايعتك، بالكلام اذهبي فقد بايعتك. رواه البخاري ومسلم. لذلك أخواني التساهل الموجود عند بعض الناس في مصافحة غير المحارم هذا خطأ وفيه إثم. طبعا يتلافى بعض الناس الإحراج فيصافح، ولكن هذا لا يجوز، لا بد من بيان الحكم الشرعي، فإذا عرف النساء الحكم الشرعي انتهى الإحراج ويكون صادقا، فلا يقول إني متوضئ، يقول الحقيقة، لأن هذا تدليس وغش. يقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة بين أنه ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ليه؟ من باب سد الذرائع للفساد، لأن ملامسة الرجل للمرأة بالمصافحة قد تثير أشياء، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، باب سد ذرائع للفساد. أما بعض الناس يقولون العوائد والأعراف والعادات، الشرع هو الذي يحكم العرف والعادة، فيجب أن يغير العرف إذا كان يخالف الشرع. يقع الإحراج أول مرة، ثاني مرة خلاص انتهى الإحراج، صارت المرأة تعرف والرجل يعرف، ولا بد من نشر الأحكام الشرعية في الحلال والحرام بين كل طبقات الأمة حتى يعيش الناس إسلامهم بواقع حياتهم. وهذه مهمة الدعاة بالدرجة الأولى وطلاب العلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. قال النووي معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية. فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة، والأثرة هي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم وأثرة علينا، أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. قال النووي: وسببها، أي هذه الطاعة على الأثرة، اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. هذا معنى بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، يعني إن استأثر الأمراء بالدنيا فمنعونا بعض حقنا منها لا ننزع يدا من طاعة، نسمع ونطيع وإثمهم على أنفسهم. ولكن هذا لا يعني عدم الإنكار، ننكر ولكن لا ننزع يدا من طاعة. ثم بقية الحديث قال: وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال النووي: نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نداهن فيه أحدا ولا نخافه. معنى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وقال ابن حجر في الفتح، طبعا عند قوله سبحانه عند قوله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله تعالى برهان. قال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، يعني لا ينازع الحاكم بولايته إلا إذا أظهر الكفر الصريح. ولكن هذا لا يعني أن ننكر عليه بغير السلاح، بوسائل أخرى. وحمل رواية المعصية، لأن هناك رواية تقول إلا أن يكون معصية لله بواحا، رواية كفرا بواحا ورواية معصية لله بواحا، فقال ابن حجر: وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا عليه، والله أعلم. هذه ضوابط للعلاقة بين الشعب والحاكم. الإنكار يكون في كل الأحوال، في المعصية والكفر، ولكن الخروج عليه بسلاح يكون فقط عند تغيير قواعد الإسلام والحكم بغير ما أنزل الله، عند ذلك يخرج عليه بالسلاح. قال النووي: والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى عندكم من الله فيه برهان، أي تعلمونه من دين الله تعالى. ومعنى الحديث كما قال: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وقال أيضا، أي النووي رحمه الله: ولا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق، يعني الخروج المسلح، لكن يقع الإنكار عليهم بغير السلاح، بوسائل متعددة، ولا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. يعني إذا غيروا شيئا من قواعد الإسلام يخرج عليهم بالسلاح، لكن إذا كان عنده فسق في سلوكه الشخصي وظلم للرعية ولكن يحكم بما أنزل الله، وعنده هذه الانحرافات الشخصية أو بعدم تطبيق العدالة أو ظلم بعض الناس، لا يخرج في هذه الحالة عليه بسلاح، ولكن ينكر عليه بغيره. فإذا غير قاعدة من قواعد الإسلام عند ذلك يخرج عليه بسلاح. إذن هذه بيعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، رواها عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، وفي رواية: ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، رواه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، وفي رواية: إلا أن يكون معصية لله بواحا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت، أو قال استطعتم. فهذه سنة، إذا أعطيت بيعة أن تقول تشترط لنفسك فيما استطعت، وإذا كانوا جماعة يقولون فيما استطعنا. وعن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: إنه جاء بأخيه مجالد ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. إذن في بيعة على الهجرة أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. إذن هي بيعة على الجهاد. وعن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، أي شجر الطلح، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. هذه بيعة الرضوان في صلح الحديبية. قبل أن يجري الصلح النبي صلى الله عليه وسلم أتى لكي يطوف بالكعبة، أتى من المدينة إلى مكة ليطوف بالكعبة، ولكن منعته قريش، فأرسل لهم عثمان رضي الله عنه لكي يفاوضه في أن النبي لا يريد الحرب وإنما جاء ليعظم البيت بالطواف، فحبسوا عثمان، ووصل الخبر إلى رسول الله في أنهم قتلوه، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لأن يبايعوه على قتال المشركين حتى يستنقذ عثمان رضي الله عنه إن كان حيا أو ينتقم له ويدخل البيت. وأتمت البيعة تحت الشجرة، والله كان بهم عليم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذن كان الله سبحانه وتعالى معهم، كما ذكر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، أي هو جل جلاله حاضر معهم، يسمع أقوالهم ويعلم ما في ضمائرهم ويبصر مكانهم. هكذا كانوا يتعاملون مع ربهم ومع رسوله. إنها أحداث ضخمة، أن يكون الله سبحانه وتعالى خالق هذا الوجود مع هؤلاء النفر، مع هذه العصبة المختار رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأرضاهم. قال ابن كثير في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، قال: يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم، يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله. انتهى كلامه رحمه الله. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عثمان في حاجة الله تعالى وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه خيرا من أيديهم لأنفسه. عثمان ما حاض حتى يبايع، فضرب رسول الله إحدى يديه بالأخرى وبايع عن عثمان، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم اليوم خير أهل الأرض، أنتم اليوم خير أهل الأرض، وكنا 1400. قال: ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. رواه البخاري ومسلم. هكذا كانوا يعيشون مع رسول الله، وهكذا كانوا يتعاملون مع ربهم ورسولهم ومع إيمانهم وإسلامهم، صدق وصراحة ووضوح وجد. وعندما نتعامل نحن مع ربنا ومع إسلامنا ورسولنا بهذه الطريقة، نستطيع أن نقوم بشيء من الأعمال العظيمة التي كانوا قد عملوها. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.